بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ومن كتاب وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، إلى أن قال: فرع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يصف لأصحابه صلاة الخوف ثم يقول: فإن كان خوف هو أشد من ذلك فصلوا رجالا وركبانا. قال نافع رضي الله عنه: قال ابن عمر رضي الله عنهما: يعني بقوله رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ولا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما وجهت به. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على الراحلة يخفض السجود عن الركوع ويومئ إيماءً. قال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوجه إلى خيبر يصلي على حمار بالإيماء. قال جابر رضي الله عنه: وكنا إذا اختلفنا في القبلة ونحن سفر يصلي كل واحد على حدة، فاجتهدنا مرة وصلينا، وخط كل واحد وخط كل واحد بين يديه خطا، فلما زالت الظلمة فإذا نحن صلينا لغير القبلة فلم يعد أحد منا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع دلالة مشرك على شيء من أمر الدين، ويقول: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر بالإعادة من سها فصلى لغير القبلة. وكان عامر بن ربيعة رضي الله عنه يقول: قال ربيعة: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فتغيمت السماء وأشكلت القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: مضت صلاتكم، ولم يأمرنا أن نعيد. ونزل ولم يأمرنا أن نعيد ونزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد تقدم أول فصل إثبات الاستدارة في الصلاة عند العلم بالنسخ، والله أعلم.
اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آله سلم عن معلوماتك وأمجاد كلماتك، وكلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عن معلوماتك وأمجاد كلماتك، وكلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
وامتداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة والبيان على لسان سيد الأكوان من أنزل عليه القرآن، وبه عرفنا الفضائل للأزمان وللأمكنة والشؤون والأحوال في السر والإعلان، به عرفنا شعبان ورمضان، وتميزت لنا أشهر الحج والأشهر الحرم عن غيرها من بقية أشهر السنة على ممر الأزمان. فصلى الله على خير معلم علم، ومن له المولى قرب ونادى وخاطب وناجى وكلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في ركبه، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أجيكم الله سبحانه وتعالى يرحمكم الله. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفرع ما يتعلق بصلاة الخوف وكذلك بالاجتهاد في القبلة، ويذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم يصف لأصحابه صلاة الخوف يقول: فإن كان خوف هو أشد من ذلك فصلوا رجالا وركبانا. والمعنى أن الفرائض العظيمة لا رخصة لعاجل في تركها، حتى مهما عجز يؤدي المستطاع ولو لم يكن إلا إجراء الأركان على قلبه، فضلا عن الإيماء بالركوع والسجود بظهره، فكل ذلك واجب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. ولا عذر لعاجل في ترك فرضة من الفرائض الخمس، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وصلة المسلم بربه سبحانه وتعالى، فشأنها عظيم. حتى جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير السهو عن الصلاة أنه تأخيرها عن وقتها في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال يؤخرونها عن وقتها. فلهم الويل تهديد، ومسكنهم الويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، والعياذ بالله مسكن المتهاونين بالصلاة، فكيف من ترك الصلاة من أصلها؟ نعوذ بالله من غضب الله. فلا يجوز ترك الصلاة ولو كان في حالة شدة الخوف ولو في حالة القتال فيصلي، إلا أن الحنفية قالوا لا يقاتل في أثناء الصلاة، وقال غيرهم من الأئمة يقاتل أيضا وهو معذور في الكر والفر والضر، ولا يعذر في السياح، ما يعذر في السياح ولا في الكلام، لأن في أثناء الصلاة أن السياح إن شاء الجبان ولا تعلق بمصلحة القتال، ولكن يعذر في الحركة والكر والفر وعدم استقبال القبلة كل ذلك. بل قالوا وفي هذه الحالة يسن لهم أن يصلوا جماعة اهتماما بالجماعة، ويجوز أن يكون إمامهم أمامهم ووسطهم وخلفهم، كل جائز لأجل الضرورة والحاجة. وقت صلاة شدة الخوف من توقع مكروه بأمارة مظنونة أو متحققة، وهكذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبان أو بالإيماء. كذلك ما جاء التفسير فيما نقل عن نافع، قال ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني بقول رجالا قياما على أقدامهم، ركبانا يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها، راكبين على خيولهم وعلى دوابهم وهم في حال القتال. قال: ولا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم هذا في صلاة الخوف. والحديث أيضا جاء في الصحيحين يقول ابن عمر: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. هكذا جاء في الصحيحين. ويقول نافع: لا أرى عبد الله بن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس بمجرد اجتهاده، وإنما يرويه عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدروا على الركوع والسجود وجب عليهم الركوع والسجود، فإن عجزوا فالإيمة يكفيه، ويكون الإيمة بالسجود أخفض من الإيمة بالركوع. قلنا وأن الجمهور قالوا لا بأس أن يستمروا في القتال ويكونوا مقاتلين. قال الحنفية يشترط لجواز الصلاة بهذه الكيفية أن لا يقاتل، إن قاتل فسدت صلاته، ولكن يومي بالركوع والسجود ومتهيئ ومتحرز من أن يصاب، لا أن يصدر منه القتال حتى ينتهي من الصلاة. وهكذا واستشهدوا بتأخير الصلاة في حفر الخندق إلى 4 صلوات، وقالوا أنه لم يصليها وهو يقاتل ولا وهو يعمل. اختلفوا في من خاف صائلا ونحوه أن يزعلي، هل يجوز أن يصلي؟ فهو فهرب منه جرأ، هل يجوز أن يصلي وهو يمشي ويجري؟ وهذا إذا ضاق الوقت وعلموا أن الوقت يخرج ولم تنتهي المعركة بعد ولم ينتهي الخوف. وأما إذا كانوا يتوقعون انتهاء الخوف وإمكانية الصلاة على التمام في أثناء الوقت، فيجب أن ينتظروا حتى يصل. فإذا علموا أنه لم يمكن اجتماعهم ومرة تمكنهم لا يمكن تمكنهم من أداء الصلاة على وجه حتى يخرج الوقت، فيصلوا صلاة شدة الخوف. وقال أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا، وهذا تقدم معنا في صلاة النافلة، يجوز أن تصلى على الدابة ومنه السيارة ومنه الطائرة، يجوز أن يصلي فيها النافلة فهو على الكرسي جالس فيومي بالركوع بالسجود، هذا في النافلة. إن سهل عليه أن يستقبل عند الإحرام أو كانت الدابة سهلة يسيرة منقادة فيصرفها إلى الكعبة وقت الإحرام وجب عليه، فإن لم يتيسر له ذلك فهو معذور ولا يلزمه. ويقول استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيث ما وجهت به، ففيه وجوب الاستقبال عند تكبيرة الإحرام، وهذا إذا كانت الدابة منقادة وهو سهل أن يتوجه نحو القبلة عند التحريم. فأما إذا كانت مقطورة أو كانت صعبة ما تنقاد فيحرم إلى الجهة التي هو يقصدها. قال ابن عمر وفي ذلك نزل قول الله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، لما تمتم قاصدين الحق سبحانه وتعالى ولا تنحرفوا عن القبلة باختيار ولا بتعمد، فإلى أي جهة توجهتم فالحق يقبل منكم لأنه لا تحده جهة، إنما أمرنا بحكم تركيبنا في خلقنا وصنعنا أن نعظم بعض الجهات من مثل جهة القبلة، أن نعظم بناية الكعبة وأن نستقبلها، هذا راجع إلينا. وأما هو جل جلاله فجل عن الجهات وعن الأزمنة والأمكنة، فهو خالق الكل، وهو قبل خلق السماوات والأرض وخلق الأزمنة والأمكنة، وهو الآن على ما عليه كان جل جلاله وتعالى في علاه. إذن مصلي النافلة في السفر على الراحلة لا يلزمه استقبال القبلة، وعند الجمهور سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، ولكن يقول المالكية إنما يكون ذلك في سفر القصر، في سفر القصر يصلي على الراحلة، وفي السفر القصير لا. فإذا أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة وجب عليه ذلك، ثم يستقبل مقصده، ثم يكون مقصده حيث المشي المعتاد الطريق نائب عن القبلة، فإذا انحرف إلى جهة القبلة لم يضر، فإذا انحرف إلى غير جهة القبلة فصار له مستقبل مقصده وله مستقبل الكعبة فبطلت صلاته، إما أن يكون إلى مقصده أو إلى الكعبة، وأما جهة أخرى ما تصح الصلاة إليها، إنما عذر لئلا يترك النوافل وهو مسافر، فعذر أن يصلي وهو ماشي إن كان على رجليه أو راكب إن كان على دابة. فإذا كان على رجليه وجب عليه الاستقبال في أربعة أركان، يجب عليه استقبال قبلة وأداء الركوع والسجود على التمام إذا كان يمشي على رجليه، ويستقبل القبلة عند الإحرام وعند الركوع وعند السجود وعند التسليم، ويمشي في أربعة أركان، يمشي في القيام ويمشي في الاعتدال ويمشي في الجلوس بين السجدتين ويمشي في التشهد. ففي هذه الأركان يكون ماشي. وأما الركوع والسجود فلا بد أن يتوجه إلى القبلة ويركع ويسجد، هذا بالنسبة للمسافر إذا كان يمشي على رجليه، فإن كان راكبا على دابة فتقدم الكلام في هذا. ويقول سيدنا أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه أو وجهه ركابه صلى الله عليه وسلم. وفي قول عند الشافعي أنه أيضا عند السلام يشترط الاستقبال، وفي قول أنه ما يلزمه في السلام أن يستقبل القبلة، وعليه مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا يلزم استقبال القبلة إلا إن سهل عليه وقت الإحرام فقط. كذلك يقول الحنفي أنه يستحب له حتى وقت الإحرام، يستحب له ذلك ولا يجب استقبال القبلة وقت التحريم، وأن ذلك مستحب أو عند غيرهم واجب إذا سهل، فإن لم يسهل فعند الجميع معذور ولا يلزمه استقبال القبلة. أما من كان في مثل سفينة فيجب عليه أن يقوم خصوصا في الفرض، وأن يؤدي الفرض بالركوع وسجوده التام مستقبل القبلة في مثل السفينة. كذلك الفرض بالنسبة لمثل الطائرة فهي مثل السفينة، يعني يعرف اتجاه القبلة ويقوم ويصلي من قيام ويتم الركوع والسجود وهو مستقبل القبلة. حتى من تهيأ له مثل محمل واسع وهودج ويستطيع أن يتم الركوع والسجود وجب عليه ذلك، فإنما العذر للعاجز. هذا كل الذي ذكرناه في النافلة، أما الفريضة يجب أن ينزل عن الراحلة ويوقف عن المشي ويصلي الفريضة إلى القبلة كاملة، وإنه إن أمكنه ذلك في مثل سفينة أو طائرة فليصلي كذلك الفريضة ما هو على الكرسي، بل يصليها وهو قائم يستقبل جهة الكعبة المشرفة ويتم الركوع والسجود، هذا بالفرض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الراحلة يخفض السجود عن الركوع، يكون على السجود أخفض ويومي إيماء صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه متوجه إلى خيبر يصلي على حمار بالإيماء، أي يومي بالركوع ويرتفع إلى الاعتدال ثم يومي بالسجود أوطأ من إيماء بالركوع، فيكون السجود أخفض. قال جابر رضي الله عنه وكنا إذا اختلفنا في القبلة ونحن سفرون يعني مسافرين يصلي كل واحد على حدة إذا اختلفوا في الاجتهاد، إذا اجتهدوا وقال واحد القبلة كذا قال الثاني لا 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 كن القبلة كذا، فهذا ما يصلون جماعة كل واحد يصلي لوحده، وأما إذا اتفق اجتهادهم فيصلون جماعة إلى الجهة. وهكذا يقول أن اجتهدنا مرة واتفقوا على اتفقوا على الجهة وصلينا وخط كل واحد بين يديه خطا أو لم يتفقوا، ولكن فلما زالت الظلمة وتبينت لهم الجهات إذا نحن صلينا لغير القبلة فلم يعد أحد منا، وفي هذا خلاف بين الأئمة، فكثير قالوا لا إعادة عليهم، وكثير قالوا من مثل المعتمد عند الشافعي غيرهم أنه إذا تيقن الغلط عليه القضاء، وإذا لم يتيقن الغلط فلا عليه شيء، ولو صلى بالاجتهاد 4 ركعات كل ركعة إلى جهه تغير اجتهاده في الصلاة لصحت صلاته ولا قضى عليه، لأنه بالاجتهاد حتى يتيقن أنه كان في صلاته مخالفا للقبلة. فإذا لم يتبين الأمر فالاجتهاد لا ينقض اجتهاد، إلا أنهم إن اتحد اجتهادهم في الجهة صلوا جماعة، وإن كان اختلفوا فكل واحد صلي وحده، لأنه ما يعتقد بطلان صلاة الثانية فكيف يصلون جماعة. يقول وكان صلى الله عليه وسلم لا يسمع دلالة مشرك على شيء من أمر الدين، وهذا قاعدة من قواعد الشرع وأصل من الأصول في الدين، لا يؤخذ الدين إلا عن أهله وبسنده إلى معدنه إلى رسول الله المؤتمن على تبليغنا، ولا يجوز لنا بطريقة من الطرق أبدا ولا في أي حال من الأحوال أن نستفيد حكم الدين من نصراني ولا من يهودي ولا من مجوسي ولا من هندوسي ولا من مشرك ولا من ملحد، ولا إيش دخلهم بالدين هؤلاء، ولا بعد الناس عن الدين، فلا يجوز أخذ الدين عنهم، إنما يؤخذ الدين عن أهله، إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم فاسأل به خبيرا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا فلا يجوز أن يفسح المجال لكافر يقول يعلمكم الدين وهكذا، وقد حرصوا لأجل الانحراف ولأجل الانجراف وراء السوء أن يتدخلوا في مفاهيم الدين، وحرصوا على أخذ بعض أولاد المسلمين بعض أولاد علماء المسلمين إلى بلدانهم الكافر يعلمونهم الدين. يجي الدين عبارة عن نظريات رأسها إبليس وصاغها على أيدي جماعة من المتربصين بالإسلام ليفهموا مفاهيم خاطئة عن النصوص وعن ويتصوروا تصور آخر عن الدين، فيجون مخالفين لآبائهم ولمسالك خيار الأمة وعلمائها على مدى القرون كلها، ويقول الدين إلا كذا هذا المفهوم، فإن سندك فيه إلى من يرجع هذا المفهوم اللي جيتبه، فهم يفسروا لهم أن معنى الآيات كذا ومعنى الحديث كذا بهواء. إذا كان مسلم وعالم لا يجوز أن يقول في القرآن برأيه حتى يستند إلى اجتهاد صحيح، هو مسلم وعالم وكيف واحد كافر فجأة يقول لك معنى الحديث كذا معنى الآية كذا، هذه خبالة وضلالة وبلاهة، ما لهم حق في الدين ولا ما يتعلق بالدين من الأخلاق والقيم، هذه نأخذها عن ربنا بواسطة نبيه، عن نبيه بواسطة صحابته وآله، عن آله وصحابته بواسطة السند إليهم، هذا الذي هذا هو الدين، دين الله ما لحد حق فيه. قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، تعرف لأن الحق لله ما هو لحد ثاني. ولذا تغير صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة مع سيدنا عمر بن الخطاب أخذها من بعض اليهود فيها كلام منسوب إلى التوراة، فغضب صلى الله عليه وسلم عمر وقال أتهوك بعد في الإسلام، ألم آتكم بالقرآن لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، موسى الذي أنزلت التوراة عليه لو كان في الحياة ما يجوز له أن يدين الله إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغير ذلك؟ فلهذا ما يؤخذ الدين عن يهود ولا عن نصارى ولا عن مجوس ولا عن هندوس ولا عن مشركين ولا عن ملحدين ولا أي أحد من الكفار، بل ولا يؤخذ الدين حتى عن عوام المسلمين ومن لا سند له ولا ذوي الأهواء، وما يؤخذ الدين إلا بسند قويم صحيح منتهٍ إلى أكابر الأمة وخيارها، إلى آل البيت الطاهر، إلى الصحابة الأكابر، إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما تفرع عن ذلك من اجتهاد من تأهل وتهيأ للاجتهاد من أهل الاستنباط، فتؤخذ منه الأقوال والاجتهاد. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وبين أهل السنة أظهر الله تعالى فيما يتعلق بفروع الشريعة الأئمة الأربعة، وعن المجتهدين مئات من أهل السنة بلغوا رتبة الاجتهاد، سواء في عصر الصحابة وعصر التابعين وتابع التابعين، مئات من المجتهدين، ولكن الذين حررت اجتهاداتهم وضبطت وتلقيت عنهم هؤلاء الأربعة، واشتهروا بين أهل السنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفي أصول الدين اشتهر بين أهل السنة أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، وذلك بما حرروا وأخذوا بالسند مفاهيم الاعتقاد في الكتاب والسنة الذي كان عليه الصحابة والتابعون تابع التابعين، ونزهوه عن ابتداع المبتدعين وتأويل الجاهلين. فلما قاموا بهذه المهمة نسب إليهم وقيل أشعري وما تريدي، وما هو إلا اعتقاد القرآن والسنة المطهرة وما كان عليه الصحابة والتابعون. فالأشعرية والماتريدية هم أهل السنة، وهذان الإمامان ظهرا بحفظ وحراسة معاني الإيمان الموروثة عن رسول الله وصحابته وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وكما اشتهر بينهم في علوم الإحسان سادتنا علي زين العابدين والحسن البصري وسعيد بن المسيب ومن تبعهم من حارث المحاسبي، وكذلك من تبعهم من أبي طالب المكي ومن الإمام الغزالي، فهؤلاء أراكين علم الإحسان. برز بعد ذلك أمثال سيدنا عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي والإمام أحمد البدوي وأمثالهم، فهؤلاء أراكين علم الإحسان. فعلوم الإسلام ظهرت في اجتهادات الأئمة الأربعة، وعلوم الإيمان ظهرت في اجتهادات الإمامين أبي حسن الأشعري وأبي المنصور الماتريدي وعلوم الإحسان ظهرت في هؤلاء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكلهم وارثون ومتبعون وأهل للاجتهاد مقتدون لا مبتدعون ولا متقولون برأي ولا بمجرد لا بمجرد العقل، ولكن بالاتباع والاجتهاد في الاتباع عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. بهذا وجب علينا نعرف عمن نأخذ الدين وممن نقبل الدين. فانظر إلى حال الكثرة من المسلمين لو أمامه أقوال المعتبرين من الأئمة الكبار، يقول بس الحين الوقت الثاني إيش نقول الأوروبا وإيش نقول ها؟ أوروبا ولا أمريكا آلهتك ولا أنبياءكم؟ هم أنبياءك ولا آلهتك؟ إيش هذا؟ ها؟ تبا لك ولكل من خالف شرع الله يا أبله يا بليد. ما يؤخذ الدين إلا عن الله بواسطة رسوله، ولا يؤخذ عن رسول الله إلا بواسطة أهله وصحابته، ونأخذ عن أهل وصحابه بواسطة السند إليهم، مش علينا من أهل أوروبا ولا من أهل أمريكا ولا من أهل روسيا ولا من أهل الصين. لا آلهة ولا أنبياء، إيش دخلهم في قيمنا؟ إيش دخلهم في ديننا؟ إيش دخلهم في أخلاقنا؟ لا آلهة ولا أنبياء، من هم هذا؟ واعتبار لمن بتحط من قدام الرب؟ من ذا بتجيبه مواجه لله سبحانه وتعالى ومواجه للرسول؟ من هو هذا؟ أنت بعقلك ولا بالعقل؟ عندك معرفة لا إله إلا الله من أصلها؟ صحح مفهومك في لا إله إلا الله، علم أنه لا اعتبار لفكر جماعة ولا هيئة ولا شعوب ولا حكومة أمام وحي الله وبلاغ رسوله، لا اعتبار لأحد. باقي إبليس شيخك وبس، روح معه وانتهينا من الدين كله. أعوذ بالله من غضب الله. إنما الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا شرع لغربي ولا لشرقي ولا لعربي ولا لعجمي، الكل عباد الله والحكم حكم الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ألا إن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، وما ناقض ذلك فباطل وزور مردود مدحوض مرمي به، لا يجوز لمسلم أن يخضع له أصلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذا لا يسمح ولا يسمع دلالة مشرك على شيء من أمر الدين، ويقول لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. ولذا أتباع أهل الانحراف وأهل الفسق في الآخرة لما يشتكون منهم يقولون ويرجعون بعدين لهم يقولوا كنا لكم تبعا، فهل أنتم غنى عن نصيب من النار؟ يقول لو هدانا الله لهديناكم، أصلا نحن الضالين ليش تتبعونا؟ تبعتوا الضالين فأنتم ضالين مثلا، خلاص كلنا في النار. قال لو هدانا الله لهديناكم، جاب لكم الهدى المهتدين أنبياء ورسل تركتمهم وجيتوا قفانا، والحين بتغطون تكلمون خلاص انتم كمان نار نار وغضب غضب، خلاص انتهت المسألة. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا هجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما عاد في مخرج ولا طريق، خالفنا الرب والرسل مرشي للنار قدامنا نحن وياكم سكتة ولا شيء كلام. كيف من قال لكم تتبعونا؟ التبرأ الذين اتبعوا من الذين، وقالوا لو هدانا الله لهديناكم، أصلا نحن الضالين كيف من قال لكم تتبعونا؟ وتابع الضال ضال. أعوذ بالله تبارك وتعالى، إنا كنا لكم تبعا هل أنتم غنى عذاب شيء؟ قال لو هدانا الله لهديناكم، أصلا نحن في كفر وضلال، أنتم كمان ما في إلا نار، ما في كلام ثاني، ما عادش خلاص، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. جل الرأس حقهم القبيل، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم. في وعد للرحمن أنزله على الأنبياء والرسل، وقال من يعمل مثقال ذرة خيرا يمنعه مثقال سيرا يرى وأطيعوا، وعد مني أنا قلت لكم عملوا تقوم، ووعد الله الحق وأنا خلف بعدي خالف ما في شيء. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ليش تروحوا وراي؟ كنكم في الحياة تستطيعون تتبعوا للأنبياء والأولياء والصالحين تروحوا معهم، تركتهم وجيتوا عندي ودحين بتحتجون علي؟ ما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا بنقذكم ولا تنقذونا، ما أكشي خلاص كلنا وسط الجحيم. قال ما أنا بمصرخكم إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لما يقرأ الآية ابن عباس يقول يضحك عليهم في الدنيا يضحك عليهم في الآخرة، هو نفس الكلام حقه، ده يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فلرزقنا الاستقامة وأخذ الأمر عنه وعن رسوله على الوجه الذي يرضاه، ويعزنا بذلك ويرفعنا بذلك ويشرفنا بذلك. وكان لا يأمر بالإعادة من سها فصلى لغير القبلة. وكان عامر بن ربيعة لأنه يقول قال ربيعة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فتغيمت السماء وأشكلت القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا غير القبلة نظن أن المشرق كذا، وبعدين طلعت الشمس كذا غلطنا في الاتجاه. فذكرنا ذلك إلى رسول الله فقال مضت صلاتكم أي صحت أديتها باجتهاد ولم يمرنا أن نعيد. ونزل فأينما تولوا فثم وجه الله قد تقدم. والفصل إثبات الاستدارة في الصلاة عند العلم بالنسخ، لما قال لهم القائل أنا صليت مع النبي وقد أنزل عليه التوجه إلى الكعبة، تحولوا وهم في الصلاة كملوا باقي الصلاة إلى الجهة الأخرى. وهذا يؤيد قول من قال أن من صلى باجتهاد إلى أي جهة لا يلزم الإعادة ولو تيقن الخطأ، ولكن قال قائلون أنه ما عليه الإعادة ما دام الأمر قائم على اجتهاد، فإذا تيقن الخطأ على منجزه وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. والله أعلم. رزقنا الله تعظيم أمره وحسن امتثاله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم الاهتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه. وفي هذا يخلط بعض الناس بين شؤون المتاع الدنيوي والعمل في الصناعة وفي الزراعة، هذا ممكن بثها الحق تعالى للمؤمن والكافر، هذا ممكن أن تؤخذ عن الكافر صنعة والحرب، لكن أخلاق لا، قيم لا، دين لا، ما يجوز. أما صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا حرثة، قد كانوا أكابر الصحابة مع اليهود يتاجرون ويستاجرون ويجرون ويتبايعون ويشترون وما إلى ذلك. فأخذ شيء من الشؤون المادية البحتة التي لا علاقة لها بالأخلاق ولا بالقيم ولا بالدين سواء، وأما نخلط هذا بيأخذ شيء منهم يتعلق بقيمنا وبديننا بخلنا. لا 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 لا، ما نحن أتباع فجار ولا كفار، نحن أتباع المختار، نحن أتباع نور الأنوار وسر الأسرار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله الاستقامة واتحفنا بالكرام وبارك لنا بالأمة في نصف من شعبان وبارك لنا في النصف الثاني والأخير منه، وهيأنا لرمضان تهيئة حسنة نسعد بها بنظرة الله في أول ليلة من ليالي رمضان، ونحوز من سر نظره إلى محبوبيه في تلك الليلة مقاما عظيما نرقى به أعلى مراتب ذروة دخول الجنة بغير حساب والمرافقة لسيد الأحباب. يرفعنا الله بها مراتب ويعلي لنا فيها الدرجات ويقويها لنا ويعمقها لنا حتى نسعد بشرف المرافقة له على خير وجوه عليها وأكملها، ويمتد لنا من سر ذلك ما نحسه ونشعر به في دنيانا قبل آخرتنا في كريم المرافقة لهذا الجناب الأشرف، كريم المرافقة لهذا الجناب الأشرف، في كريم المرافقة لهذا الجناب الأشرف، حتى نمسي ونصبح ونحن معه محبة واتباعا واقتداء وشهودا وأدبا وانطواء فيه صلى الله عليه وسلم. فيتعجل لنا في الدنيا من سر مرافقته ما يعظم لنا به النصيب في البرازخ ويوم القيامة وفي دار الكرامة من شريف تلك المرافقة لهذه الذات المكرمة والجناب الأطهر الأطيب الأنور الأشرف. اللهم اربطنا به ربطا لا انحلال له أبدا، وارفعنا به أعلى مراتب السعداء، وتولنا به ها هنا وغدا، واكفنا به شر النفس والهوى والشياطين والدنيا وشرور جميع العداء، وثبتنا على قدمه قدم الهدى فيما خفي أو فيما بدأ، اجعلنا من أسعد أمته بحسن متابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه، وافتحنا به أبواب عنايتك الكبيرة ومنتك الوفيرة، سر بنا في خير سيرة، واجعلنا به خاصا من عابديك على بصيرة والداعين إليك على بصيرة منيرة، وجاه عليكم منزلة لديك، واجعله مسلما وجوهنا إليك حقا يقيما أمرته أن يقول، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فسأجعل قلوب وجوهنا مسلمة إليك على يدي هذا الأوجه والحبيب الأنزه صلى الله عليه وسلم في خير ولطف عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.